أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيد رضا نجفي حق بلاده في الرد المناسب على أي تحرك غير قانوني من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. جاء ذلك ردًا على التحرك الأمريكي الأوروبي لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، حيث وصف نجفي هذه الخطوة بأنها استمرار لإساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آراء غير عقلانية على الشعب الإيراني. وأضاف المندوب الإيراني أن إجبار المدير العام للوكالة على تقديم تقرير بناء على قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية يمثل إجراء غير قانوني سيزيد من تعقيد الأوضاع ويوجه ضربة جديدة للدبلوماسية. المزيد بهذا الشأن نستمع إليه في التقرير التالي.
تحرك أمريكي أوروبي لتقديم مشروع قرار جديد ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثار ردود فعل منددة في إيران. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي اعتبر أن ممارسة الضغط على الوكالة لتقديم تقرير استنادا إلى قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أن مثل هذه الضغوط لن تحدث أي تغيير في الوضع الحالي لتنفيذ اتفاقية الضمانات في إيران. نجفي شدد على أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تسعى إلى إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتغطرسة على الشعب الإيراني، داعيا جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة الأحادية الهدامة للدول الغربية بشأن القضية النووية الإيرانية، وأكد حق إيران في الرد بشكل مناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من قبل هذه الدول. فإيران لن تستسلم تحت أي تهديد أو ضغوط. الكلام لسفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الذي شدد على أن رد إيران قائم على الاحترام والقانون والمساواة فقط. كما شدد إيرواني على حق إيران المشروع في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، محذرا من أي محاولات للحد من هذا الحق. ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس المحافظين الأربعاء المقبل في فيينا على أن يستمر حتى الجمعة، حيث تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تقديم مشروع قرار إلى الاجتماع يركز على ما تعتبرها مخاوف متعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، ويدعو إلى فرض قيود جديدة وتقديم تقارير مستمرة بشأن حالة مخزونات اليورانيوم في إيران. يأتي هذا في وقت أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من التقارير التي تؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني، فيما أكد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في تقرير له مؤخرا عدم وجود أي مؤشرات تدل على انحراف البرنامج النووي الإيراني عن مساره الصحيح.
وصلت قوة الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفذت المزيد من عمليات القصف وإطلاق النار شرق القطاع. وقد استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وأطراف حي الشجاعية، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرق خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن نسف المنازل. ومنذ وقف إطلاق النار استشهد أكثر من 270 فلسطينيا وأصيب المئات باعتداءات قوات الاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل أوفى عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما الوضع الإنساني الكارثي مع دخول فصل الشتاء، نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
فصول المعاناة بين أوساط النازحين وداخل خيامهم الممزقة والمهترئة كبيرة وكثيرة جدا بعد الحرب وخلال الحرب، لكن المعاناة الأكبر بعد قدوم فصل الشتاء الثالث على التوالي للنازحين داخل خيام ممزقة ومهترئة التي من المفترض أن تستبدل بكرفانات مؤقتة أو أن يبدأ الإعمار وإعادة ترميم المنازل المدمرة للنازحين في كافة مناطق قطاع غزة. هذه الخيام عاشت مع النازحين شتاء ثم صيف وشتاء آخر وصيف، وها هو شتاء آخر وثالث يمر عليهم، وأمطار غزيرة تهطل على خيامهم الممزقة والمهترئة، أغرقت كل ممتلكاتهم ودمرت هذه الخيام، وعاشوا معاناة كبيرة جدا خلال ساعات الليل والصباح بعد أمطار غزيرة.
إيه إحنا أنا وأولادنا يعني ما لقينا المية بتسحب علينا بتدخل جوا علينا، ما قدرنا نسوي إشي وما في إشي مصدر إنارة حتى نشوف، بتبهدلنا معاناة امبارح شديدة كتير، وطول الليل أنا قاعد وهم يعني قاعدين ونايمين وواقفين يعني مش نايمين، وأنا طول الليل زي ما أنت شايف بجنن المية وكله على الفاضي يعني، غرقنا وتبهدلنا ومعاناة ما يعلم فيها إلا الله.
والله مزعه شوي، هاي مزعه العاده، هذه الخيمه مزعه فش فيها يعني كلها من هان ومن هان مزعه، عبين الله ما يرزقنا بخيمه، يا ريت ربنا يرزقنا بخيمه كمان ولا إشي صحيح نحطها هان، والحمد لله على الاواعي يعني، ما انت كل سنه والله بنغرق، كل سنه بننقل من هان لهان، تعبت والله انا تعبت شخصيا انقل من هان لهان هالمطر وهالدنيا.
عملنا سنة ونص قاعدين في هالخيمة، رحلنا من خلينا نسوي عنا صبنا الخيمة وقعدنا، مرة ببطين مرة بشادر، دابن هدول الشوايا هدول بس 6 شهور بصير وسع بين المسامات بتنزل المية مع الشمس والهذا بدوبل، وإحنا اجت الشتوية وغرقنا، إيش نسوي؟ الفراش غرق والطنيات غرقوا وإحنا كنا طول الليل ما نمناش،
غرقنا في الليل والأولاد غرقوا والله، وحرماتنا غرقت كلها. يعني كنا على فرشة كلهم على فرشة واحدة، احنا 10 أطفال كلهم على فرشة واحدة، ضل حتى ما نمناش في الليل، ودوبنا دبرنا حالنا والأولاد، وحتى ما لهم أواعي يعني، فيش غير الأواعي اللي لابسين هم.
هذه خيام النازحين، قطعا من القماش والنيلون المهترئة والممزقة يعيش بداخلها النازحين كل فصول وويلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل فصل شتاء قادم أغرق ممتلكاتهم وأمتعتهم داخل هذه الخيام.
أعلنت وزارة الصحة في غزة تعرف على هوية 97 شهيدا من أصل 330 استلم جثامينهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين. وقالت الوزارة أنها استلمت 15 جثمانا لشهداء أفرج عنهم يوم أمس بواسطة منظمة الصليب الأحمر، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي. كشفت مجلة أكونوميست البريطانية أن قطاع غزة المدمر يحتوي على أكبر كمية من القنابل غير المنفجرة في العالم، موضحة أن جيش الاحتلال زود قنابله بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7000 طن، وأن إزالة هذه المخلفات قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة. يذكر أن كيان الاحتلال يفرض قيودا صارمة على دخول الخبراء والمعدات اللازمة لإزالة هذه المتفجرات، مما يعقد جهود التطهير ويزيد من معاناة القطاع الإنسانية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الجيش الأمريكي يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين خضراء تحرسها قوات دولية وإسرائيلية تبدأ فيها عملية الإعمار، وحمراء تترك في حالة خراب. وتقول الصحيفة إن قوات أجنبية ستنتشر إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، مما يترك القطاع المدمر مقسما وفق الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا. وتخطط الولايات المتحدة أيضا لإصدار مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يمنح القوات الدولية المزمع نشرها في غزة تفويضا رسميا، فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أي جنود أمريكي تمهيدا لتنفيذ هذه الخطة. حول موضوع تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، المنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحولات لافتة كانت فيما كشفته صحيفة الجارديان أن الجيش الأمريكي يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين خضراء تحرسها قوات دولية وإسرائيلية تبدأ فيها عملية الإعمار، وحمراء تترك في حالة خراب. وتقول الصحيفة إن قوات أجنبية ستنتشر إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، ما يترك القطاع المدمر مقسما وفق الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً. الولايات المتحدة تأمل أن يصدر مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يمنح القوات الدولية المزمع نشرها في غزة تفويضا رسميا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد نشر أي جنود أمريكيين تمهيدا لتنفيذ هذه الخطة. هذا فيما أعدت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم خطة بوضع قوات أوروبية تشمل مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين والألمان للاستقرار في غزة، منهم ما يصل إلى 1500 جندي بريطاني ممن يمتلكون خبرات في تفكيك المتفجرات والطبابة العسكرية، إضافة إلى ما يصل إلى 1000 جندي فرنسي لتولي مهام تأمين الطرق والإزالة، على أن تعمل حماس على الجانب الغربي من الخط الأصفر لفرض سيطرتها، بالإضافة إلى خطط أخرى لنشر الجنود الأجانب على المعابر على طول خط السيطرة بعد الاندماج مع القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك. مصدر أمريكي وصف هذه الخطط بالأوهام وقال إن القادة الأوروبيين لا يقبلون بالمخاطرة بحياة جنودهم في غزة، كما أنها تثير مقارنات مع تجارب سابقة في العراق وأفغانستان حيث أصبحت المناطق الخضراء مرادفة لإخفاقات الجيش الأمريكي. وبموازاة ذلك التأخير الإسرائيلي المتعمد في بدء المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخلته تل أبيب تحت ضغط أمريكي، لكنها حرصت على تحقيق أهدافها الأساسية من تهجير للفلسطينيين وتدمير للقدرات العسكرية للمقاومة تمهيدا لتثبيت الخط الأصفر كمناطق فصل دائمة بين غزة وإسرائيل وتحويل المناطق الفلسطينية التي تحت السيطرة الإسرائيلية إلى نموذج يتناغم مع الإدارة الإسرائيلية لغزة ما بعد العدوان.
أعلنت السفارة الأمريكية في مقديشو أن منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية تعرضت لهجوم سيبراني واسع أسفر عن تسريب البيانات الشخصية لما يقل عن 35 ألف متقدم بينهم آلاف الأمريكيين. قالت السفارة إن القراصنة المجهولين تمكنوا من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بطلب التأشيرة الصومالية والوصول إلى معلومات حساسة للمتقدمين. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن أي حزب سياسي من حقه إعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، نافيا المزاعم الكاذبة حول تهريب السلاح. وحول الانتخابات النيابية شدد بري على أنها ستجري في موعدها المحدد دون أي تأجيل، مؤكدا التزام المجلس النيابي بالتوافق حول قانون الانتخابات. وأشار رئيس البرلمان إلى أن المقاومة لم تطلق أي رصاصة منذ 11 شهرا وأن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، محملا كيان الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند من الاتفاق. أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن مسحا أجرته قبل شهر كشف عن قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتشييد جدار على الحدود مع لبنان يتجاوز الخط الأزرق. من جانبه نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا التجاوز زاعما أن هذا الجدار جزء من خطة دفاعية. وفي المقابل أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا الانتهاك الإسرائيلي يستوجب تحركا دوليا عاجلا معلنا عن توجه لبنان إلى مجلس الأمن بشكوى رسمية. للمزيد بالتفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تجاوز إسرائيلي جديد للخط الأزرق تكشفه تقارير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بعد مسح ميداني أجرته القوة قبل شهر. تجاوز أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلا عن قوات اليونيفيل، مضيفا أن جزءا من جدار آخر تجاوز به الاحتلال الخط الأزرق جنوب شرقي بلدة يارون. دوجاريك أكد أن الجدار الخرساني الذي شيده جيش الاحتلال يعتدي على أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية ومنع الأهالي من الوصول إليها. اليونيفيل التي طلبت من الاحتلال إزالة الجدار أكدت أن الجدار يمثل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن 1701، مشددة على أن وجود جيش الاحتلال داخل الحدود اللبنانية واستمراره بأعمال البناء ينسف قواعد الاشتباك ويضاعف المخاطر على الاستقرار في الجنوب. ورغم هذا التوثيق الأممي يواصل الاحتلال نفيه مدعيا أن الجدار جزء من خطة دفاعية وأنه لا يتخطى الخط الأزرق. الرئاسة اللبنانية اعتبرت نتائج المسح دحضا قاطعا للرواية الإسرائيلية، وأكد الرئيس جوزيف عون أن الانتهاك الإسرائيلي يستوجب تحركا دوليا، معلنا التوجه إلى مجلس الأمن بشكوى رسمية. رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد من جهته على ضرورة توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التهديدات، مذكرا بأن الاحتلال لم يلتزم ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار جنوب الليطاني، فيما نفذ لبنان كامل التزاماته تحت إشراف اليونيفيل والآليات المشتركة. بري أوضح أن المقاومة التزمت منذ 11 شهرا بعدم إطلاق النار، وأن الجيش اللبناني المنتشر بأكثر من 9000 جندي يقوم بواجباته كاملة، متسائلا عن التزام الاحتلال، محذرا من المخططات الإسرائيلية الرامية لفرض وقائع جديدة على الحدود.
وأخيراً أكدت جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعوها ضد كيان الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقالت إن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، مبينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتاً. وكان جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر عام 23 بدعوة لدى محكمة العدل الدولية تمت فيها كيان الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه: الأدميرال سيار يؤكد أن لدى إيران خطة لتعزيز قدراتها العسكرية بما يتناسب مع حجم التهديد. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بتنفيذ عملية قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. واشنطن تخطط لتقسيم غزة إلى منطقتين خضراء وأخرى في حالة خراب. ختاماً زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكراً على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في لقائنا هذا عند آخر التطورات التي يشهدها ملف قطاع غزة على المستوى الدولي وطرح الولايات المتحدة وكذلك روسيا عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن. إلى أي حد يمكن أن تغير الكارثة الإنسانية في غزة مسار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل وشروطه؟ هل تميل المشاريع الدولية إلى معالجة جذور الأزمة أم أنها تكتفي بإدارة مرحلة ما بعد الحرب؟ وهل يمكن للضغط الإنساني والإقليمي أن يفرض مقاربة دولية جديدة توقف العدوان وتضمن حماية المدنيين؟ إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. وسط التطورات التي يشهدها ملف غزة على المستوى الدولي، طرح كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يحمل كل منهما رؤية كل دولة للتسوية في القطاع المحاصر بما يشمل القضية الفلسطينية بأكملها. وأعربت 9 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن دعمها المشروع الأمريكي. هذا وأصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر وكذلك مصر والإمارات والسعودية وأندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن مشروع القرار المتعلق بغزة. هذا وذكر البيان أن الدول المذكورة أعربت عن دعمها المشترك لمشروع قرار غزة الذي أعدته الولايات المتحدة، لكن البيان يواجه اعتراضات صينية وروسية وحتى اعتراضات من دول عربية أخرى. وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة يتعلق بما يسمى بمجلس السلام وتفاصيل أخرى. على صعيد خروقات الاحتلال، مستمعين الأكارم، وصلت القوات الصهيونية اليوم السبت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تنفيذ مزيد من عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق شرقي المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن هدم منازل. أما على الصعيد الإنساني، يعيش سكان قطاع غزة أوضاعا مأساوية مع بدء تأثر المنطقة بأول منخفض جوي لهذا العام، وذلك بسبب الخيام المتهالكة وتسرب المياه داخلها، حيث تتعثر جهود الإغاثة بسبب مواصلة الاحتلال فرض الحصار ومنعه دخول المساعدات الإنسانية كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تعطل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يترك مئات آلاف المدنيين لمصيرهم أو يتركون لمصيرهم بلا مأوى أو أي خطط لإعمار البنية المدنية التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية خلال الإبادة الجماعية. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعدما أغرقت الأمطار خيامهم البالية وسط خروقات جوية أو وسط خروقات من قبل الاحتلال وكذلك ظروف جوية صعبة. في وقت سابق من يوم الجمعة اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني. كما أوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و 100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هربا من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعل الرياح. هذا وفي ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، مستمعين الأكارم، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى مستوى مأساوي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الأرباح الطائلة التي جنتها كبرى الشركات الأمريكية من خلال توريد أسلحة بعشرات مليارات الدولارات للكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة على القطاع. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
خلال عامين من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما تخللها من قتل وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، لم تكن كل الجرائم والمجازر بحق الغزيين لترتكب لولا الدعم اللامتناهي لشركات السلاح الأجنبية وتحديدا الأمريكية منها. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا عن الأرباح الهائلة التي تقدر بمليارات الدولارات وحصلت عليها الشركات الأمريكية جراء هذه الحرب. وقالت الصحيفة في مقال نشرته إن هذه الحرب أدت إلى فتح شريان من التسليح الأمريكي الذي لم يسبق له مثيل ولا يزال مفتوحا، مما أثمر أعمالا تجارية لشركات دفاعية مثل بوينغ ونورثروب جرومان وكاتربيلر. وبحسب الصحيفة فقد شكل القتال في غزة فرصة مهمة لشركات التصنيع الدفاعية الأمريكية وبدرجة أقل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على الساحل الغربي الأمريكي. وتقول وول ستريت جورنال إن تطور الهدنة الحالية إلى سلام دائم لن يوقف الدعم الأمريكي، ذلك أن عقود التسليح عادة ما يتم التخطيط لها قبل سنوات. ووفق الصحيفة فأن الشركة الأمريكية التي حصلت على أكبر عدد من الصفقات الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة هي بوينغ، فقد وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على صفقة بيع طائرات بوينغ F-15 المقاتلة بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى إسرائيل على أن يبدأ تسليمها في عام 2029. وفي هذا العام تم التوقيع على شراكات مختلفة تلعب فيها بوينغ دورا مهما، وتشمل موافقة على مبيعات قنابل موجهة ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقارب 8 مليارات دولار. ومن بين الشركات التي استفادت وحصلت على رخص مبيعات الأسلحة كانت نورثروب جرومان التي توفر قطع غيار للطائرات المقاتلة، وكذا شركة لوكهيد مارتن وهي مورد للصواريخ عالية الطاقة والدقة، وأيضا شركة جنرال داينامكس وهي مورد لقذائف عيار 120 ملمتر التي تطلقها دبابات ميركافا الإسرائيلية. وتقول الصحيفة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وافقت عليها واشنطن هي للطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة جوا، مما يعكس الدور الحاسم للقصف الجوي في الصراع. وفي الوقت نفسه تواصل إدارة ترامب دعمها للكيان الصهيوني، وهي تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، بما في ذلك صفقة لشراء طائرات هليكوبتر أباتشي من بوينغ، والتي من شأنها أن تضاعف أسطول الكيان الحالي من الطائرات.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه في هذا البرنامج. شكري وتقديري لكم لمتابعة فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت إن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب، عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء الأمطار الغزيرة. حول تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وغرق مئات خيام النازحين تحت أمطار الشتاء، وفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي نستمع إليه.
مع الساعات الأولى للمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة غرقت خيام النازحين التي تأوي الآلاف. أمطار لم تستمر طويلا ولكنها خلفت فوضى وخوف لا يقلان قسوة عن ظروف الحرب.
قاعد بحط حجار، لميت رحت شوية حجار من هال من الدور المهدمة عشان أعلى عن المية. لا شادر عندي، هاي الصنعة هاي الشارع، يعني أنا لو نمت أنا أولاد ومرت في الشادر عندي خيمة ما عنديش. نشدت الأمة كلها عالم، انقذونا عالم، احنا ناس ميتين. هذه أي شيء؟ هذا واحد قاعد بصفط حجار يسطر حاله فيها.
هذا حرب تاني، هذا ما خلصش الحرب. احنا دينا ايش؟ انا بصحب انا اولادي قاعدين بيصبحوا في الشتاء، اولادي هاي فيش حتضل هدمة ما عندهم يلبسوها. روحت على الدار، انا ساكن في الشعب في التفاح، رحت اجيب شوية اواء، هذا طبط تخبط الكابتر رجعنا زي ما احنا، حتضل فراشة هذي كله هو اجيب بوريك يا فينا.
شلنا الشادر، المية السيل هذا كله بحر صار علينا، هاي فراشنا كله مية.
حتى عيط ولادي قاعدوا يعيطوا، ايش اسوي؟ طب وين اروح؟ ملاقين مكان احسن من هذا ومش قاعدين.
ابني خش عليه المية في قلب خيمة، جبته من تحت المية، جبته
من الصبح واحنا بنسيح في المية على هذا الموضوع.
فجأة بتطلع برا اللي هو سير مش طبيعي، مش طبيعي اشي، مية جياني بعرفش كيف اجت فوق المتر وخشت جوه هان الفراش غرق. هيا بدي افرجيك غاد عدي هو الخيام التانية كيف.
في اول هطول للامطار اظهرت هذه الخيام المهترئة عجزها عن حماية ساكنيها، وبينما تغيب مستلزمات الإغاثة والإيواء ويمنع دخول الخيام، يجد النازحون أنفسهم أمام معركة متجددة مع كل هطول للمطر.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا. إذن في هذا البرنامج وعنوان حديثنا في هذا اللقاء غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية، إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وليد محمد علي. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله بكم دكتور اللي اتاحت الفرصه لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، شكرا جزيلا. ودعني ابدا واتساءل، ما تداعيات استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار على المدنيين في غزة؟ كيف تقرؤون واقع القطاع دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يعني لا داعي نضل نكرر على النفاق الدولي وإجرام الكيان الصهيوني، وهذا مشروع مجرم قاتل منذ أن كان مشروعا، وكل سلوكه منذ ما قبل التأسيس إلى ما تأسيس الكيان إلى اللحظة وحتى ينتهي هو الإجرام والتوحش والقتل، هذا طبيعة الكيان. الأمر الآخر إن هذا الكيان لا يمكن أن يتراجع عن إجرامه إلا في حال بدأت تتبلور في مواجهته قوة تجعله يتحمل التكلفة، تجعل رؤوس المشروع الصهيوني يتحمل التكلفة. هو لا يهمه قتل الأبرياء، هو حتى لا يهمه بالتجربة التاريخية، لم يكن يهمه حتى حياة اليهود، بل تآمر على حياة اليهود سواء في العلاقة مع النازية الهتلرية أو في مجمل التجارب التي كانت يقتل يهودا في العالم لكي يدفعوهم للهجرة والاستقطاب نحو فلسطين. الأمر الأساسي الذي يجب أن نحسمه نتمكن من الخلاص من هذا، أننا يجب أن نتمكن من عوامل القوة. التمكين يجب أن يكون هدفنا الرئيسي، أن نستعد لكي نشتث هذا الكيان. هذا الكيان مثل الغدة السرطانية، إذا لم نقتلعه سيفتك بكل الأمة، بل أكاد أقول وأعتقد أن رأيي صائب في البشرية جمعه وله نظرة خاصة، أنه هو يمثل شعب الله المختار، يمثل الرب، والآخرين كلهم إما أن يكونوا في خدمته أو يقتلوا. لذلك ما نراه في غزة له جذوره في فكر هذا المشروع، في أساطير هذا المشروع، في ذهن قادة هذا المشروع، وللأسف الشديد هؤلاء الذين استقطبوهم واستجلبوهم من أربع أصقاع الأرض.
نعم.
هذا لا يقيم وزنا لشيء إلا للربح، للمال، للكسب، للاستغلال. المشروع الاستيطان الصهيوني ليس مشروعا صهيونيا فحسب، بل هو مشروع الاستكبار العالمي بأداة هؤلاء. هؤلاء هم أكياس الرمل. وفي الخارجية بألمانيا الكل سمع تصريحه معلن في كل وسائل الإعلام، هذا الكيان يقوم بالمهام القذرة دفاعا عنا، دفاعا عن قوى الاستكبار. يقوم ورد على سموتريتش وزير المالية، يجب أن تدفعوا لنا ثمن هذه المهام القذرة. هذه عبارتين تلخصان طبيعة العلاقة بين المشروع الصهيوني والاستكبار العالمي. هؤلاء عصابات جمعت في تحت دعاوى توراتية وموهومة، ويبتزنا عبرهم الغرب الاستكبار العالمي ليستلب ثرواتنا ويبقى مسيطرا علينا كموقع وتراث. الكيان الصهيوني ليس موجها لغزة، وهدفه ليس غزة، هدفه ليس كل فلسطين. غزة وفلسطين هي مدخل للسيطرة على الأمة، وليس فقط على ما يسمى إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات إلى مكة والمدينة والكويت إطلاقا، بل إسرائيل العظمى ما يسمى الشرق الأوسط الجديد الذي يشمل كل البلاد العربية ومحيطها الإسلامي. نعم. وأقصد إيران وتركيا بوضوح، يريد أن يسيطر على كاملة. الذي يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على جزء أساسي من ثروات العالم وعلى عقدة العالم، المركز العالم، الرابط بين أطراف العالم المختلفة هو بلادنا. من يسيطر على هذا هو يستطيع السيطرة على العالم.
الآن دكتورنا أود أن أتساءل عن تقييم قدرة المجتمع الدولي على فرض التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار، يعني بالاتفاق، في ظل استمرار القصف واستهداف المنازل.
هناك يجب أن نميز بين هل هناك قدرة وهل هناك إرادة. نعم، إذا أراد هذا المجتمع الدولي خلال دقائق يقف هذا الكيان عن حد. الوقائع أكدت أن هذا الكيان عاجز عن الدفاع عن نفسه، إلا بمدد هذا الغرب الاستكباري، إلا باحتضان هذا الغرب الاستكباري بما يقدمه هذا الكيان الاستكباري لهذا المشروع من دعم وإسناد في كافة المجالات، وصولا إلى القوات الخاصة والجنود، وصولا إلى إحضار المرتزقة لهم، وصولا إلى صنع حركات إرهابية لتقلق الواقع العربي والإسلامي ليتمكن العدو منه. كل هذا يوضع في خدمة الكيان الصهيوني. فإذا أرادوا هؤلاء ما يسمى الرأي العام العالم إلزام يستطيعوا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني لا يمكن أن يبقى أسبوع واحد بدون الدعم والمدد. ما يطمننا أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حل مشاكل، وهي تبدأ أزماتها تتراكم وتزداد لدرجة أن هذا الكيان أو هذه القوى ستجبر على تخفيف علاقتها بالكيان وصولا إلى فسخها. آنذاك تستطيع أن تقول عندما يستطيع الشعب الأمريكي، أبناء الجيل الجديد في أمريكا كما جاء في نيويورك، إسقاط هذه الطغم الفاسدة المرتبطة بالكيان الصهيوني إما بالمال أو بالأخلاق، أسقطوهم أخلاقيا كما يحدث في جزر الدعارة المعروفة أصبحت مشهورة الأمر من رئيسهم إلى توادرهم، أو بالمال أو بالضغط والابتزاز والتهديد بالقتل كما جرى مع جون كينيدي. يمارسوا كل الأساليب ليبقوا مسيطرين على هذا الكيان. الآن هناك تمرد في الشارع الأمريكي، تمرد في أوروبا، انتفاضة، طوفان شعبي خاصة للأجيال الصاعدة. هذا ما سيمكن هذا العالم من منع هؤلاء من تحقيق مشروعهم، ليقف أمام الفاسدين من حكامه المرتبطين بالمشروع الصهيوني على حساب حقوقهم. ما يقدم من الكيان الصهيوني من خلال الأعوام الأخيرة فقط مئات المليارات من الدولارات، لماذا ومن أين؟ نعم بعض الأعراب دفعوا تريليونات مشاريع وكذا، ولكن هذا بده وقت ولن يعوض ما قدم. لذلك بدأ هذا يمس المواطن الأمريكي في ضمانه الصحي، في معاشه، في رواتبه، في قدرته على كل الأمر. هذا الأمر هو الذي يجب أن نراهن عليه. لكن لا يمكن أن نراهن على ما يسمى النظام العالمي القائم حاليا. لكن ما نستعجل، ولا الأمر ما بده وقت طويل. العالم الآن كما هو مضغوط مكانيا وتحول العالم إلى قرية صغيرة، أيضا الزمان بات مضغوطا، وما كان يحتاج لسنوات من التحول ربما يتم في أشهر أو ربما أسابيع. وما جرى في مدينة نيويورك خير دليل على ما أقول.
دكتور وليد، يوم أمس بعض الدول العربية دعمت، هي 9 دول عربية وإسلامية للمشروع الأمريكي أو التعديل الأمريكي، دعمت في مقابل اعتراضات صينية وروسية وبعض الدول الأخرى. كيف ترون، في أي سياق ترون هذه التعديلات أو الموافقة عليها من قبل الدول؟
جاوب ترامب عندما قالوا له وهو قادم، يعني كيف أنت جاي تأخذ منهم أموالهم أنا قادر أفعل وأفعل بهم ولا تحترمهم؟ قال هؤلاء بدوني لا يبقون أكثر من أسابيع على كراسيهم. السبب أنها دينون للولايات المتحدة بمقاعدهم، بسلطاتهم، بقدرتهم على التحكم في شعوبهم وأخضاعها، على بقائهم زعماء في هذه البلاد.
وأيضا أتساءل عن طبيعة الاعتراضات الروسية والصينية المتعلقة بما يسمى مجلس السلام، ما انعكاسه على فرص تمرير أي مشروع قرار دكتور؟
مجلس السلام هو عبارة عن استبدال للاحتلال الصهيوني باحتلال أمريكي. ترامب هو من يقود كل الدفة هذه ومشروعه. التصدي لهذا، هناك في مصلحة صينية، مصلحة روسية، هم يبحثون عن مصالحهم ولا عيب. نعم تتقاطع مصالحنا الآن مع مصالح الصيني والروسي في منع هذا التسلط وهذه العربدة وهذه البلطجة التي يمارسها ترامب على العالم. نتقاطع معهم وننجز المهام، ونعم نحن نختلف معهم، ولكن هذه الاختلافات ليست بمستوى خلافاتنا مع الاستكبار. الاستكبار يسعى ليمتص ثرواتنا، ليمتص دمائنا، ويتحكم في مصيرنا، بينما الصيني والروسي عنده شعار نربح نحن ويربحهم. بالتأكيد كل يربح حسب قوته وثقله، لكن لا أحد يربح كل شيء على حساب خسارة الآخرين كل شيء. هذا هو الفارق بين الروسي والصيني والاستكبار الغربي، الاستعمار الغربي الذي لم يكن له ليصبح بهذه القوة وهذه الإمكانيات لولا ما سرق من ثروات الشعوب، وما قتل من أبنائهم، وما قطع من رؤوسهم وجماجم.
دكتور، يعني ما المطلوب أمام كل هذا الكلام والذي تتفضلون به؟ ما هو المخرج في ظل هذه الأزمة التي نواجهها وطبعا المواقف المتباينة الموجودة؟
أنا من سنوات أطرح تكامل هذه القوى وشراكتها وتشبيك فيما بينها والتقاطع في المصالح هو الذي سيؤسس لنظام عالمي جديد تتعايش فيه الشعوب دون طغيان أو غزو. إذا ما تكاملت شعوب بإمكانياتها وشبكت بطاقاتها نحن قادرين على هزيمة هذا الطغيان الذي لا يحترمنا ولا يكننا أي خير. هؤلاء علنا يقول لنا أنتم بقر حلوب، علنا يقول لهم، يقول للعرب والمسلمين عندكم ثروات، علنا هم. من قال أن الموقف من إيران فقط هو لأن إيران تقف مع القضية الفلسطينية؟ لا، إيران ممنوع أن تتمحكم بثرواتها، أن تسيطر على إمكانياتها، أن تصرف ثرواتها لمصلحة شعوبها. يريد أن تتحول طهران كما كانت في عهد الشاه مكانا للنهب والسرقة وجعل الشعب الإيراني فقيرا لا يتحكم بثرواته ولا بمستقبله أيضا. ممنوع على إيران أن تصبح دولة قوية، وهم يدركون أن دورها في المنطقة وخدمتها لقضية فلسطين، لأنها تدرك أن هذا العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين هو سرطان، إذا لم تساعد في اقتلاعه فسيفتك بها كما يفتك بالشعوب العربية، ابتداء من فلسطين ثم محيط فلسطين وصولا إلى كل الوطن العربي ومحيطه الإسلام.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور، تحياتي.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم،
تحياتي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
التحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء، وننتقل في فلسطين اليوم أيضا هذا التقرير الذي أو الرسالة الصوتية التي نستمع إليها حقيقة حول آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. نستمع إلى الزميل سعيد بوريني في هذه الرسالة الصوتية.
تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في ملف تفجير المنازل. تقرير حقوقي يقول أن إسرائيل فجرت منذ وقف إطلاق النار 1500 منزل، وهذا يعني اختفاء أحياء كثيرة في قطاع غزة، كما جرى في بلدة عبسان وبني سهيلة شرق مدينة خان يونس، والتي تكررت فيها عمليات تفجير المنازل هذه الليلة مع إطلاق نار قصف مدفعي. كذلك مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تدميرها حجرا حجرا، وهذا الأمر تكرر هذه الليلة. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غزة، ومنعت إسرائيل سكانه من العودة إليه وتقوم بعملية تفجير يسمع دويها في كافة مناطق مدينة غزة. اللافت هذه الليلة أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عمليات التفجير لتشمل شرق جباليا شمال قطاع غزة، هذا المخيم الذي يعد الأكبر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، يجري عملية تدمير ممنهجة لشرق المخيم بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية معظم أنحاء المخيم خلال القصف الجوي خلال عمليات التوغل. كذلك طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات جوية على بيت لاهيا هذه الليلة، ثم أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري فتح معبر زكيم العسكري لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وكأن إسرائيل تريد أن تقوم العالم أنها تريد إدخال المساعدات إلى غزة، رغم أن ما دخل خلال الشهر لا يلبي 25% من حاجة سكان القطاع. لذلك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغيب عن أجواء القطاع، والزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها من حين إلى آخر. حسب وزارة الصحة الفلسطينية 3 شهداء ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من المصابين الذين أطلقت إسرائيل عليهم النار خلال الساعات الماضية.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ونشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نبقى مستمعينا ومستمعاتنا عند حقيقة أخبار قطاع غزة، حيث قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت أن حكومة الاحتلال توظف عنف وإرهاب المستوطنين في خدمة مخططات التهجير وكذلك التطهير العرقي. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 8 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 13 من هذا الشهر أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا حدود له، فقد خرج عن السيطرة وأصبح حتى لزعماء المعارضة الصهيوني بدءا بيائير لبيد مرورا بأفيغدور ليبرمان وانتهاءا بيائير جولان عارا على الدولة في الكيان المحتل. تابع التقرير وفقا لبيانات جيش الاحتلال وما يسمى بجهاز الأمن العام الشباك، وهي بيانات لا تعكس الحقيقة على كل حال. وقعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة 1575 حادثة جريمة قومية في الضفة الغربية، منها نحو 704 في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، استخدمت فيها أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، وصنفت 368 منها على أنها إرهاب شعبي أي متعمدة. أصيب فيها منذ بداية العام 174 فلسطينيا بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي. أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار. قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان رسمي أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، مبينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتا. هذا وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري وكذلك الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة. وكانت جنوب أفريقيا مستمعين الأكارم قد تقدمت في ديسمبر كانون الأول عام 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الكيان بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها الكيان الصهيوني باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي لقائنا فلسطين اليوم أيضا مستمعين الكرام، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر جريمة حرب، مشددا على أن ادعاء الحكومة الصهيونية السيادة على الضفة الغربية وضم جزء أو أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بيان أن الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الممتلكات والاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال تعد جزءا من نمط ممنهج من الانتهاكات. أيضا من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد تورك على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، محذرا من أن استمرار الوجود الصهيوني غير القانوني في الأراضي المحتلة والأنشطة الاستيطانية يعيق حقيقة تحقيق هذا الحق. وأشار إلى أنه يتعين على الاحتلال إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا. وفقا لأحدث بيانات من الأمم المتحدة، تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2025 مستمعين الكرام بسبب عمليات الهدم التي تنفذ بحجة عدم وجود تصاريح للبناء. وفي آخر خبر في لقائنا فلسطين اليوم، حذر تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم، مؤكدا أن هذه الذخائر تمثل أحد أكبر الأخطار طويلة المدى الناجمة عن الحرب، حيث تستمر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد توقف القصف. هذا وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام في غزة، حيث ألقى الجيش الصهيوني العديد من القنابل التي زودت بآليات تفجير مؤجلة، مما يعني أن القنابل قد تنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض بعد فترة من الزمن، مما يزيد من صعوبة التعامل مع آثارها. هذا وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تمثل تحديا كبيرا، إذا ظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات نتيجة لهذه المخلفات، فيما تشير المنظمات الإغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. يا هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء في الآية الكريمة، القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أنت القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى، أهل الملل الأخرى، ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشنج في تعبيراته. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين، زين؟ وهالظاهرة هذه الواقع يعني مو على مستوى القرآن، على مستوى القرآن احنا ما نتصور فشيء يصير انفعال به ابدا، لكن نتصور على مستوى حملة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله دعاة المسلمون لما واحد يريد يحاور لواحد. أدب القرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشنج، يكون المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه وأنت عندك رأي أطرحه، ونخلي الرأي نعم الرأي قابل الرأي الآخر، وننتهي إلى النتيجة الأفضل. يعني أدب الحوار هكذا، ليكون مثلا الحوار يطلع عن توخي الحقائق إلى ابتغاء العناد، نبهلي أي من ناحية، ومن ناحية ليكون يطغى على أدب السلوك. يعني أنا لما